إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلم تزل سلسلة عقائد البلاء على هذه الأعواد أيها الإخوة مبتلاة، ربما أتى ما يفصل حلقة عن أختها فينأى بها عنها بعيدا، ربما كان منها أو لما طرأ عليها من خيرة الزمان. وإن المرء مع حبه أن تكون هذه السلسلة متواترة ليكون ذلك في أذهاننا جميعا، لأن الله عز وجل أشاد في قصة في سورة البروج بقصة أصحاب الأخدود، وبين كيف يتلافى المرء هذا البلاء بحيث إنه يستطيع أن يسير فيه السيرة التي يحمدها لها له التي يحمدها لها الله عز وجل يحمدها له الله عز وجل. ولكنه مع ذلك كما قلت ربما يسعد المرء بتلك الفواصل، ذلك لأنه يريد أن يعرج في هذه الفواصل على شيء من سيرة أكابرنا. حينما يجد المرء نفسه في الطريق القاحلة المقفرة، الطريق الموحشة جدا والتي تشتد وحشتها في كل وقت يقترب المرء فيه من الساعة، كل يوم يكون أبأس من الذي قبله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقر بؤسه ويكمن في أن الدين تبهت معالمه كما تبهت وتدرس معالم الثوب أو وشي الثوب، بحيث ينظر المرء إلى أقوام يدافعون عن الدين وهم يدينون، وقوم يحكون له كل المصائب وينسبون إليه كل النقائص، يعادونه بوجوه سافرة أمام الدنيا برمتها، ولا يستحي أحدهم على نفسه أن يدعي بعد ذلك أنه ينتسب إليه. إنه زمان أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حقد وجهل قرينين يسيران على هذا الطريق دفعا لهذا الدين إلى وراء، وهيهات، فإن الدين عند الله الإسلام. فالمرء في هذا الظمأ الظامئ كما قلت يحتاج ربما إذا وجد هذه المندوحة أن يذكر بعض أكابرنا، وصدقا أيها الإخوة تطب النفوس بهم وتهدأ ثائرتها، وينظر المرء إلى الطريق نظرة أخرى، ويتجدد لديه معالم على الطريق وآرام يتبين له بها أنه على الحق والصدق، وأن هذا النهج هو النهج القويم، وصدق الله عز وجل إذ يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومفهوم المخالفة ينص على أن المرء إن لم يهتدي بما اهتدى به الأولون فإنه على شعبة من الضلالة، كثرت هذه الشعبة أو قلت عمقت هذه الشعبة أو شفت والطريق إلى الله عز وجل جادة وأشباهه من الزيف، فإن تنكب المرء الجادة سقط في الزيف، وإن سقط في الزيف اندقت عنقه ربما بلا رجعة. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذه سلسلة كنت أتخلل بها سلاسل الخطب، وربما أفرطت لها موضعا، لكنها أيضا كانت معي منكوبة ما أستطيع أن أكملها وأن أتمها أو حتى أن يسردها المرء سردا. هي سلسلة رجال في الظل، أسد الغاب، أسد الناس، الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شريطة أنهم لا يعرفون في الناس كثيرا، وإن كان مع الأسف أكابر أصحاب رسول الله في جل المسلمين لا يعرفون، لكنني اخترت التراجم المقتضبة المختصرة، لذا أسميتهم في الظل. لا يدري بهم كثير من الناس، وهم رجال، وهم القادة والسادة، وهم النبراس والصور، وهم الطريق، وهم الهداية، رضي الله عنهم أجمعين ورضي الله عنهم ورضوا عنه. إنهم أصحاب رسول الله الذين هم في الظل، تراجمهم في كتب التاريخ مقتضبة لا تكاد تعد فيها صفحات كثيرة، غير أنها بمعالم الطريق مكتظة تكشف لك زيف الطرق التي تكتنف الجادة وتبين لك كيف تسير إلى الله. والعمر أيها الإخوة قصير، في أعمار الأمم لا يحسب، وفي أعمار الأزمان لا يدرك، ومع ذلك يسير المرء فيه بساعاته ولحظاته، لا أقول بأيامه، وكل يوم يمر عليه يقترب منه من حفرة موحشة بعيدة المدى. إذا ما نزل المرء فيها انقطع عمله وكثر بكاؤه ويندم، ولات يومها حين مندم. فدع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالقديم تمسك قط واعتصم. إنه سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي رضي الله عنه. حياة قصيرة وقصة يسيرة، فيها من المتناقضات الشيء الكبير الذي يدلك على أن الله عز وجل يدخل من يشاء في رحمته. فنسأل الله عز وجل ألا يفض هذا المجلس إلا وقد أدخلنا وزوينا جميعا في رحمته. سراقة بن مالك وقمة العداوة للدين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، مع جسم مفرط في القوة وطول عظيم يظهر في الناس يعرف أن هذا هو سراقة، ومع فروسية نادرة، ومع تسديد في سلاحه لا تكاد ترى تسديدا مثله رضي الله عنه. فقد اجتمعت فيه الأستاذية، أخذت له من نواصيها. سراقة بن مالك صار بعد ذلك من أكابر أولياء الله عز وجل، وأخذه الله من ناصيته إلى الدين أخذا عجيبا، إليك فيها قصته، وهي التي تبتدئ أيها الإخوة بزمان ضاق فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضاقت الدعوة إلى الله فيه، ولم يستطع أن ينظر إلى قريش من شدة عداوتها وبغضها وإبائها، ولم يكن القوم يفعلون هذا فحسب، بل أبوا الدين وأشاعوا بين الناس في خارج مكة إباء الدين أيضا، حتى كان هناك من يمكث على الرصد في أكمنة، إذا دخل غريب إلى مكة حاجا أو معتمرا أو زائرا يقولون له إن في القوم رجل يدعي النبوة هو مجنون وساحر، يكذبه أهله وتكذبه قبيلته ويكذبه الواقع، إياك أن تستمع إليه وإلا أثرك بكلامه. حتى قال بعضهم كالطفيل بن عمرو رضي الله عنه، فما زالوا بي حتى وضعت الكرسف في أذني خشية أن يصل إلي كلامه. هذا هو إعلامهم التليد من قديم، والجاهلية سوءة تشف عبر الزمان، فلم تنتهي الجاهلية، فإن أبا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء لهب. فلم يزل هؤلاء يفعلون ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمنعونه من أن يبلغ إلى الناس، وبذل كل ما لديه، حتى أتى في يوم وقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لكم في الهجرة، تلك الهجرة الثانية بعد الأولى التي كانت إلى الحبشة، أذن لهم رسول الله أن يذهبوا إلى المدينة، والمدينة كان قد وطدها له مصعب رضي الله عنه، ويا له من شاب له همة وخدمة وسفارة لم تكن في الإسلام قدرها. ذهب رضي الله عنه فوطد الأرض هناك، والله عز وجل قد اختبأ الفضل هذا للأنصار كما قال ابن كثير رضي الله عنه. فأرسل رسول الله أصحابه، كانوا يخرجون تباعا وقصص خروجهم موجعة، حتى كان الرجل فيهم لا يلوي على شيء ولا ينظر خلفه لزوج ولا لولد، فإن نزع منه زوجه اتكأ على حزنه وانضوى ومضى لا يلويه عن الله عز وجل شيء. كأبي سلمة رضي الله عنه إذ أخذ منه زوجه وأخذوا منه ولده وربما قتل في ثنايا ذلك. وقصص الهجرة عجيبة أيها الإخوة. ويكفيك أن يترك المرء مراتع الصبا ويذهب إلى أرض بها الوباء، كما كانت المدينة أولا بها الوباء، حتى ما نزل منها أحد من الصحابة إلا وأصيب بالحمى رضي الله عنهم أجمعين. فاجتمعت عليهم مصائب عظيمة في ترك البلاد والديار والعباد والخلان والأصحاب ومراتع الصبا ومواضع الدروج، ومع ذلك ترك أموالهم أيضا. حتى جاء عبد الله بن جحش رضي الله عنه يوما مربد الوجه كاسف البال، فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إليه وقال: ما لك يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله، أخبرت أن دورنا دور آل جحش قد أخذها المشركون بمكة حتى أخذ أبو جهل داري. وقال وهو ينظر إلى هذه الأبواب تصفق من غير أهلها: وهل الرجل من آل جحش إلا كالكلب؟ فنظر إليه رسول الله، وكانت دور آل جحش من أفضل قصور مكة، فنظر إليه وقال: يا عبد الله، ألا يكفيك أن يبدلك الله به دارا في الجنة؟ فاستنار وجهه وتلألأ، ونظر إليه وقال من دون أن ينظر لحظة أو يلوي عليها، قال: يا رسول الله، بلى، أريد أن يبني الله لي به بيتا في الجنة. قال: يا عبد الله، قد بنى الله لك به بيتا في الجنة، الآن حصل. فقال: قد رضيت يا رسول الله. قصص هؤلاء كثيرة، محنة الهجرة أيها الإخوة. لكنهم مع ذلك أخر رسول الله نفسه، لأنه لم يأتي إذنه بهذا. فدخل كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يأتينا في اليوم مرتين، بكرة وعشية، لكنه أتى في يوم في نحر الظهيرة وفي الشمس الملتهبة، ودخل على أبي بكر فوجده يحزم متاعه. قال: أين يا أبا بكر؟ قال له: يا رسول الله، أريد أن أهاجر إلى الله عز وجل. فقال: استعنا لعله أن يؤذن لي يا أبا بكر. فلما جاء في نحر الظهيرة أخبره أن الله قد أذن له. فقال أبو بكر: الصحبة إذن يا رسول الله؟ قال: نعم يا أبا بكر. قالت عائشة: فما كنت أظن أن أحدا يبكي من فرحه حتى رأيت أبا بكر يبكي من فرحته لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في القصة المعروفة لديكم. ولما أن استفاقت قريش على هذا انطلقوا، وعليهم هذا الغراب الأبقع أبو جهل الذي أوردهم الموارد، فلا يهتدي لأمر رشد ولا يرعوي لعظة حكيم أقرق مخراق لاعب لا يهتدي لشيء، ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهاد. فانطلق الرجل يؤمهم حتى أتى دار أبي بكر فوجد أسماء رضي الله عنها. قال: أين أبوك؟ فقالت له: لقد ذهب لا أدري. فصفعها صفعة أخلت بقرطها حتى سقط. قالت: فما وجدته بعد قط، من شدة صفعته لا تقول يد إنسان، وإنما خف بعير يحمل مع ذلك في جسده جسد بعير، وفي عقله عقل العصافير، لا ترى منهم أحدا يرد عينك ولا يرد بصرك. فلما ضربها ولطمها وتعدى عليها، وكانت سبة في وجوه العرب أن يفعل مثل ما فعل، لكن الجاهلية لا قانون لها ولا ميثاق. فانطلق الرجل يؤم إلى رسول الله يبحث عنه، ورسول الله كان قد انطلق صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بلغ إلى غار ثور، فأتوا بكل قافل للأثر ينظر إلى الآثار يعرف مدى من مشى إليه صاحبها. فلما اجتمع هؤلاء عند غار ثور قالوا: القطع أثر صاحبكم هاهنا، وليس ثمة إلا هاهنا. حتى لكأنهم يكادون يستمع لأصواته لصوته صلى الله عليه وسلم كما قال أبو جهل فيما أذكر. فوقفوا على فوهة الغار ورسول الله تحت شقه. إذا نظر أحد منهم تحت رجله من الشق رأى رسول الله وأبا بكر. حينما نظر أبو بكر لهذا أرخت عينه دمعا سجيما غاليا رضي الله عنه، لأنه يتحلب من الولاء والعقيدة. فنظر إليه رسول الله الهادئ الذي لم يلتفت، مطمئن بربه ساكن صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما لك يا أبا بكر تبكي؟ قال: ليس صبابة لنفسي والله يا رسول الله، وإنما لك يا رسول الله أخشى أن يصل هؤلاء إليك بمكروه. قال: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ فاطمأن أبو بكر وسكن وسكنه الله، إذ نظر كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح إلى رجل يقال له كرز قام يتبول، فلما تبول وقف في موضع ينظر أمامه إليهم والرجل ينظر إليهم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، الرجل ينظر إلينا، عينه في أعيننا. فقال رسول الله هادئا مطمئنا: لا عليك يا أبا بكر، إن الملائكة قد حجبت نظره إلينا بأجنحتها، وأنت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات في أضعاف حوت الليالية. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فنظر القوم حولهم حتى قال شاب وغلام: إنه لا يكون إلا في الغار، فاقتحموا عليه الغار. فنظر أبو جهل وهو بعقله كما قلت لك، فنظر إليه وقال: إن على الغار قد نسجت عنكبوت مولدها أقدم من مولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد، وأهل التاريخ أدرى بما يرون. فرجع القوم وردهم الله عز وجل، لكنهم لم يسكتوا. ومن ظن أن الجاهلية ستسكت عن الإسلام فهو لا يدري عن الإسلام شيئا قط البتة، بل هذا الباطل يرتع وينظر إلى هذه المواضع التي يمرق فيها إلى الحق دوما، لا يكل ولا يمل، ويجمع قرة عين ماله وأصوله، ويحارب على مدى طويل بعيد، إن كل المسلم عنه فقد أسلمه رقبته. فلما رجعوا لم ينتهوا إلى أنه مضى وترك بلادهم، لكنهم يعلمون أن ما معه من الهدى سيقيم به دولة وسيكر عليهم كرة أخرى. علموا ذلك من التوحيد، أن الإسلام لا يقبل معه أحد إلا أن يكون تحته، لأنه ببساطة لا يرضى بباطل. فتأمل، علموا أن له عليهم كرة أخرى. فلما رجعوا أشهروا في قريش أنهم جمعوا 100 ناقة لمن أتى بمحمد أو صاحبه أحياء أو أموات. وإني لأرجو أن أنظر نظرة، وهل هؤلاء كانوا يملكون قوت يومهم؟ إن القوم أخرجوا من زبدة أموالهم وأصولها 100 ناقة يخرجونها لأجل عداوة هذه الديانة، وأكثر وأكثر لمن قرأ التاريخ ودرى وعلم به فتنبه لتعلم أصل المعركة، تعلم أصول المعركة ومعالمها. 100 ناقة حتى ازبهل لها هؤلاء، ولم يستطع أحد أن ينظر إلى، لم يستطع أحد أن يتخيل أن 100 ناقة تخرج إذا ما هو قد أتى برأس رجل واحد أو رجلين. فجاء المنادي عند مجلس فيه صاحبنا رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه يمكث بموضع يقال له قديد. فدخل الداخل وقال: أو ما علمتم ما قالت قريش اليوم؟ إنهم قد نصبوا 100 ناقة لمن أتى بمحمد أو صاحبه، أو أتى بهما جميعا أحياء أو أموات. فلما علم ذلك سراقة أضمر الأمر في نفسه، ثم جاء إليه وهم يتحدثون فقال: إني قد خلفت محمدا الآن، رأيت سوادا يزول في السراب الآن، لا أظن إلا أنه محمد وصحبه. فلما علم سراقة ذلك وكان قد أضمر في نفسه الجائزة لنفسه، قال لأصحابه: لا، إنه قد خدعك بصر، وإنما هو فلان وفلان من بني آل فلان، أنا عهدي بهما قريبا، الآن كنت معهما. وهي الجاهلية أيها الإخوة، لا تجد هؤلاء يحب بعضهم بعضا، وإياك أن تنخدع، بل فرقاء لا يجتمعون يوما إلا على هذه الديانة. فإن فرغوا قتل بعضهم بعضا وانهمك بعضهم في عرض بعض. فقام سراقة رضي الله عنه بعدما أخذ الناس في الحديث وانسلم من بينهم حتى لا يشعروا به، ثم دخل إلى الجارية فقال: خذي فرسي. وكانت فرسه من الأفراس المعروفة في العرب، وقال: انطلقي بها إلى الوادي فاربطيها هناك. وقال لعبده: أخرج لي سلاحي على رأس الخيمة. ثم جلس مع القوم يحدثهم، ثم انسل مرة أخرى دون أن يشعروا، فأخذ سلاحه ووضع زجه في الأرض حتى لا يظهر لمعان النصل، ثم ركب فرسه وانطلق يركض خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الإخوة، وقبل أن نغادر، قلت ترجمة يسيرة فيها أصول الديانة. فمن الأصول أيضا التي نتعلمها هنا أن الله عز وجل أذن لنبيه أن يمكث بين ظهراني المشركين يدعوهم إلى الله، شريطة أن يدعوهم بما ينقض عقائدهم، فإنهم يقولون: سف أحلامنا وسب آلهتنا. ذلك لأنه أعلمهم عن أكبر عقائد الكفر عندهم، وهي الآلهة الأصنام، أنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يبطشون ولا يمشون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لذا قال أهل العلم: شريطة أن يمكث المرء بين ظهراني المشركين أن يناقض عقائدهم وأن يفضحها، فإن استطاع وإلا فيحرم عليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء ممن مكث بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تساكنوهم، لا تتراءى ناراهما، بحيث إن الرجل منهم إذا أشعل نارا وأشعل المسلم نارا فإن هذا لا يرى نار ذاك وذاك لا يرى نار هذا، لأنه ينبغي أن تنأى عنهم وإلا زيفوا لك عقيدتك. ما يستطيع المرء أن يمكث عندهم إلا ويداهنهم وإلا ويطأطئ لهم عن شريعته ودينه. كما قلت لك، شريطة أن يتحدث عن أكبر عقائد الكفر عندهم فينقضها. فخرج رسول الله من بين ظهرانيهم بعد أن تحدث عن أكبر عقائدهم، ثم لم يجد منهم صلى الله عليه وسلم إجابة، فانطلق مهاجرا. انطلق سراقة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل إذا ركب صهوة فرسه لا تكاد تراه، لا يكتنفه الغبار ولا يلحقه الفرسان، فارس من المعدودين في العرب على الأصابع. فانطلق رضي الله عنه فما هو إلا بقفزة أو قفزتين، واستنى شرفا أو شرفين حتى رأى رسول الله وأبا بكر يحكي هو يقول رضي الله عنه. فلما اقتربت منهما إذا برسول الله لا يلتفت، يكثر من ذكر الله عز وجل، ساكن ما ينظر غلفه، اطمأن بالله عز وجل طمأنينة لا شك فيها، ولا يزول بعضها عن موضعه. لكنني، ويقول سراقة، لكنني رأيت أبا بكر يكثر التلفت، وما أكثر أبو بكر التلفت لخفة قلب فحاشا وكلا ورفضا وإلا، وإنما كان رضي الله عنه يخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأله: يا أبا بكر، إنك تمشي بين يدي تارة، وعن يميني تارة، وعن شمالي تارة، ومن خلفي تارة. فقال: يا رسول الله، إني لأذكر الرصد، يعني العين التي تنظرك، فأمشي بين يديك لأعمي عليهم، وإني لأنظر الاغتيال، أي الغيلة، أن يقتلك أحد منهم، فأمشي خلفك يا رسول الله، يعني إذا جاء النصل وقع انتظم كبدي وفؤادي، ولم ينتظم منك إهابا ولا جلدا يا رسول الله. حب صادق ليس بالدعاية أيها الإخوة ثم المعارضة له إذا عارض أدنى شيء من الدنيا، حتى صارت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى فكر وإلى نظر، وأن لا يمشي المرء خلفه هكذا دون أن ينظر. وهو رسول الله، ما كان المرء يظن أن يحيى ليسمع مثل هذا: اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وإذا رأيت نيوب الضبع بارزة فلا تظنن أن الضبع يبتسم. فانطلق سراقة رضي الله عنه حتى اقترب منهما على هذه الحالة، فأدركه شيء من الديانة في الجاهلية، وربما وجدت هؤلاء يتكلمون بها أحيانا، يسكنون تلك النفوس الطائشة، وربما سكنوا أيضا تلكم النفوس الساذجة التي تصدقهم إذا يتحدثون. فلما انطلق أراد أن يخرج شيئا من دينه فأخرج الأزلام، ثلاثة أسهم مكتوب على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل وعلى الثالث لم يكتب عليه شيء يشير إليك أن تعيد الكرة مرة أخرى. ودون أن ينظر إلى هذه الأسهم يفركها بيده فركا ثم يأخذ واحدا منها على غير نظر منه عين، فإذا خرج افعل فيفعل، وإذا خرج لا تفعل فلا يفعل، وإذا خرج الثالث فإنه يعيد الكرة مرة أخرى. فإذا بسراقة رضي الله عنه يمد يده في الأزلام فقال: فخرج الذي أكره، والذي أكره هو لا تفعل، هو لا تفعل. إذا بزغ نور التوحيد انصاعت له حتى الجاهلية، حتى الجاهلية خرجت مضادة له. لا تفعل. قال سراقة: فألقيت الأزلام وانطلقت خلفهم. إنها مئة ناقة، مئة ناقة يبيع الجاهلي فيها دينه وعرفه وعرضه وقانونه، يبيع فيها كل شيء كل شيء. فانظروا أيها الإخوة تحت أقدامكم ومن تعاملون. فانطلق رضي الله عنه خلف رسول الله يركض بفرسه يقول: تقربوا بي تقربوا بي، أي ترفع يديها الأماميتين إلى أعلى مع بعضهما، وهو غاية ما يكون من ركض الفرس. قال: فلما اقتربت منهما أردت أن أحرك الفرس فلم تتحرك، فإذا بقدميها قد ساقت في الأرض. وأي أرض هي؟ أرض مكة، أرض وصفها الله عز وجل لما ذكر قصة إبراهيم أنها غير ذي زرع، أرض ما يستطيع المرء أن يغرس الزرع فيها لصلابتها وقوتها ووحشتها وشدتها وحزونتها، تسيق فيها أقدام فرس. إنه الله عز وجل دين ينصره الله، لا تكلف نفسك إلا ما كلفك الله عز وجل به، ثم إذا قمت في موضع رضا الله نصرك الله عز وجل دون أن تشعر ومن حيث لا تدري. ساقت قدم فرسه في الأرض. قال: حتى رأيت العسان حجب عني النظر إلى رسول الله وحجب النظر أيضا عن فرسي. قال: فلما قمت نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهضت الفرس، فانطلقت أيضا بها تقرب بي، ووضعت سهما في قلب قوسي وأردت أن أرمي أحدهما به فساخت قدم فرسي مرة أخرى. فعلم سراقة بفكره الوقاد وذكائه المعتاد أن هذا الأمر غير طبيعي، وأن الذي بين يدي رسول مؤيد، وأنه من حارب الله عز وجل يغلب كما قال أبو جهل نفسه. قال في يوم بدر: إنا إن كنا نحارب رب محمد فلا طاقة لنا بربه، وإن كنا نحارب محمدا فهلم لحربه. فأمل جيدا. فلما رأى سراقة رضي الله عنه ذلك نظر مدهوشا، فالتفت إليه عندها رسول الله وهو يقول: اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت. فوقع القول في قلبه سراقة رضي الله عنه، وعلم أن رب محمد لا يغالب، وأنه كشيء آخر ليس كهذه الأصنام التي يعبدونها، فتوفي لهم تارة وتبعد عنهم أخرى، وفي التي وفت كانت أيضا قد بعدت. فنظر إليه سراقة رضي الله عنه وقال: إني راجع عنكما، لكن أعطني أماما أمانا، فإني أعلم أن الله ناصرك وأن دينك سينصر. معرفة في الفطر، في الفطر: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، يعرفون ذلك بفطرتهم، لذا هم يحاربونك ويعلمون أنهم فقط يعرقلونك، لكن أن ينتصروا عليك إبادة فلا، وهم يعلمون ذلك جيدا. كتب الله لأغلبن أنا ورسولي. فلما قال له ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقال له سراقة رضي الله عنه: اعطني أمانا وخذ متاعي وسلاحي. فقال رسول الله: وأنا أعمي عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي بمتاعك ولا بسلاحك، ولكن عمي علينا، إذا وجدت أحدا فرده عنا إن كان قد أصاب في اقتفاء أثرنا. ثم قال له رسول قال لأبي بكر رضي الله عنه: اكتب له كتاب أمان. فتناول عظمة وكتب له كتاب أمان. ثم التفت رسول الله إلى سراقة بينما يريد أن يغادر وقال: يا سراقة. فالتفت سراقة إليه فقال: ألا تحب أن تسور سواري كسرى؟ فقال سراقة وكاد أن يسقط من فرط دهشته: كسرى بن هرمز، الدول العظمى الكبيرة التي لا يطمع أحد منا أن ينظر إليهم نظرة، الذين جاءوا بكبير العرب وهو أبو سفيان فوضعه هرقل على الأرض متربعا بين يديه أنفا أن يجلسه على كرسي بجواره، وقال لأصحابه وهو يجرئهم عليه: إن كذب عني فكذبوني. شأن العرب وهيئتهم يقول كسرى كسرى. فقال له رسول الله: نعم، سواري كسرى ابن هرمز. فقال له: نعم. ثم رجع سراقة مدهوشا مبهوتا، علم أن دينه ظاهر لا محالة، فرجع إلى قومه، فكلما رأى أحدا عما على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحد له: نريد أن نسلك هذا الطريق، فيقول: لا، أنا قد سلكته قبلكم وكفيتكموه، وإني لم أجد محمدا عليه ولا صاحبه رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. فكفى سراقة الناس حتى مكث برهة من الزمن اطمأن أن رسول الله قد بلغ إلى ما يريد من المدينة. عندها لم يستطع أن يسكت، فجلس عند الناس وحدثهم خبر ما رأى، فكان ما سأقصه عليك في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مكث سراقة فلم يسكت، والسؤال لم لم يسكت؟ إن حقائق الإسلام أيها الإخوة تبرق ألقا، ما يستطيع المرء أن يقف على حقيقة من حقائقه إلا وتكلم بها مع غيره، إلا وانبعث يدعو الناس إليها. ألم تروا إلى أبي ذر رضي الله عنه يوم جاء يريد أن يعرف الحق في هذا الدين الذي خرج بينهم جديدا فيما لا يعرفون، فدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منه وأسلم، فلما أن نطق بالشهادتين وهو يعلم مقتضى الشهادتين إذا به رضي الله عنه لا يستطيع أن يسكت. فخرج ورسول الله يأمرهم أن يسكتوا في ناد من أندية قريش الكبيرة، وقال: يا معشر قريش، أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقاموا إليه فضربوه حتى نزف الدم من جميع جسده رضي الله عنه. لماذا لم يسكت؟ حقائق مؤتلقة ما تستطيع النفس عنها إلا أن تنقجع، ولا الصدر إلا أن ينشرح، ولا القلب إلا أن ينفسح، ولا العين إلا أن تبرق وينبعث اللسان بها: لا يخاف في الله عز وجل لومة لائم. توحيد لله عز وجل ينبغي أن يدرس دراسة جيدة جديدة متعمقة، تقرأ بصفحة قلبك، تكتب على صفحة قلبك، وتقرأ بعين قلبك قبل أن تقرأ بعين رأسك، إنه المخرج من تلكم الفتن. تأمل. فقام سراقة وحكى للناس، فانظر إليه أبو جهل يوبخه ولا يستطيع أن يتجاوز ذلك، فسراقة هو سراقة يقول له: قد تركته وفعلت وفعلت. فقال: رأيت منه كذا وكذا. فقال: لقد بلغ من سحره أن عميت العيون على أن نراه. والرجل كما تعلمون في عناده لا يعذر بعناده، فيه جهله، ومع ذلك يقول قولته هذه. حروف كما ترون يمل السمع منها ويضيق الصدر منها، وما يستطيع المرء أن يتلوها فقط إلا لأجل تلاوة السيرة. فلما قال سراقة لهم ذلك وعلموا أن رسول الله قد خرج بين أيديهم جلسوا يتربصوا، فكان ما تعلمون بعد ذلك من ظهوره صلى الله عليه وسلم وانتصاره عليهم في كل موضع علو همة متصلة بالسماء، يخاطب كسرى وقيصر وهو في دويلة يسيرة يزاحمه فيها المنافقون والمشركون واليهود والنصارى، ومع ذلك يرسل إلى الأكاسرة والجبابرة والقياصرة والنجاشي ويقول: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، تسلم من بطشتي ومن خيلي ودهمي أن يركبوك، تسلم من رجال خرجوا لا يريدون إلا نصرة هذا الدين فينصرهم الله عز وجل. فكان من أذعن له في أمان، ومن لم يذعن علم قدر هذا فدبر عليه، وكانت الفتن كما رأيتم في حروب الردة. لكنه مع ذلك مكث صلى الله عليه وسلم تربو دولته وتعلو وتترسخ أركانها حتى جاء العام الثامن من الهجرة، ففتح الله لرسوله مكة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا، ولم يكن ثمة حرب اللهم إلا في بعض المناوشات في عواليها في مكان يقال له الخندمة، أراد أن يناوش معاوية عكرمة رضي الله عنه فيه شيئا، فخرج إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فرده وفرق جيشه من خلفه، لكنها لم تكن إلا بقوة الله وقهره. فتح الله عز وجل أم القرى، وغزا رسول الله المشركين وأرغمهم في عبودية معلومة، عبودية إرغام المشركين وإغاظتهم، فأسعد بلالا رضي الله عنه على ظهر الكعبة وأذن في حادثة لم تكن لها سابقة، ولم يحدث من بعد ذلك لها خالفة، وأغاظ المشركين وكبتهم وسمع به سراقة، فإن سراقة كان يفكر في الإسلام بقلبه وينظر إلى ما فعل رسول الله معه في هذه السنون الغابرة، وهو يمد رجلا ويؤخر أخرى ويستهون خطب الإسلام مرة ويراه شيئا إمرا، إذ قد نشأ ونبت على هذه الجاهلية ويصعب عليه أن يخرج منها، إلا أن لألاء التوحيد أكل كل جاهلية في قلبه حين رآه فقط قبل أن يعتنقه، فكيف إذا اعتنقه. فانطلق رضي الله عنه يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده بالجعرانة، مكان قريب من مكة خارجها، فالتفت إلى رسول الله وأخذ يدخل يشق الصفوف إليه، وتأمل إلى هذا الموضع، الناس يحجزونه بكعوب حرابهم ويقولون له أنت أين تذهب وأين تريد، تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا والرجل لا يكلمهم، قد أحد نظره إلى رسول الله وأمسك الكتاب الأمان الذي كتبه له قبل 8 سنين بيده رضي الله عنه، وإيه أيها الإخوة، إيه حين ينظر المرء إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق ما يستطيع أن يصرف بصره عنه. فدخل رضي الله عنه إلى رسول الله والناس يحجزونه وهو لا ينحجز، حتى وقف ما بينه وبين رسول الله إلا برهة من الرجال، فرفع بيده الكتاب وقال يا رسول الله أنا سراقة بن مالك. فنظر إليه رسول الله وقال أذن يا سراقة، اليوم يوم الوفاء. فقدم إليه سراقة رضي الله عنه، فما إن نظر إلى صحة وجهه حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله هذا كتاب أمان كنت قد كتبته لي من قبل. فأخذه رسول الله وقال سراقة آمنا، وهذا كتاب كنا قد كتبناه له من قبل. وتذكر سراقة سواري كسرى وكأنه أحجم عن أن يسأل عنهما لبعد ما كان ذلك في نظره مع تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل مد في عمر سراقة حتى رأى بشرى رسول الله في يديه يراها بعينه ويلمسها بجلده وحواسه. فدارت السنون والأيام ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في موته درس عظيم لسراقة أن علم أن الدنيا برمتها لا تساوي قلامة ظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين لا تساوى معه دنيا ولا يستأثر بدنيا عليه، فالمئة ناقة التي أشدهته من قبل إنما رد النظر إليها الآن وعلم قدر الدنيا، فكان من أعظم ما استفاد من دروس. ثم جاء أبو بكر فكان سراقة له عن يمينه يقاتل ويرد عن الدين وينتصر لله عز وجل انتصارا فائقا معروفا فضله بين الصحابة. ثم مات أبو بكر وهو عنه راض، وكان عمر رضي الله عنه، وكان عمر ميمونا رضي الله عنه كما كان أبو بكر وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبسط عمر يمينه إلى العراق وبسط الأخرى إلى الشام حتى أغار في هذين المنطقتين، فهزم الأكاسرة والقياصرة واهتزت العروش له، وعلم الناس قدر عمر ودولة الإسلام، بحيث قال رستم على فوهة حرب القادسية لقد علم عمر هؤلاء حتى تعلموا لقد أكل عمر كبدي أحرق الله كبد عمر. وعلم أنه لا ينتصر عليهم لا أقول وهو يراهم يلعبون بسلاحهم وإنما وهو يراهم يصلون قوم يعبدون الله هكذا لا يتركهم الله. معادلة أيها الإخوة مستقرة. فلما فتح عمر وغز السير في العراق حثيثا حتى أخذ يفتح إلى أن بلغ مدينة كسرى بلغ المدائن. وانطلق الغلام الغر كسرى يزدجرد يجري من دهم الصحابة حين ركبوه حتى دخل في المزارع فأخذه فلاح فقتله هناك إلى جهنم وبئس المصير. ثم رجع عمر رضي الله عنه رجع الجند إلى عمر بخمس الغنيمة. وكان الخمس شيئا مذهلا أيها الإخوة، إنها الكنوز الخاصة بكسرى، وإن الكنوز العامة عند الأكاسرة تذهل الناس لا سيما العرب الذين لم يرى أحدهم أكثر مما الذين لم يرى أحدهم في خياله أكثر مما رأى بعينه. قال ابن كثير في تاريخه: لما دخل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المدائن فاتحا وجد على منضدة منها أشياء فأخذها يريد أن يبصق فيها، فقال الناس له: على رسلك أيها الأمير، على رسلك، تريد أن تبصق في هذه؟ قال: أوليست بمناديل؟ فقالوا: إنها خبز. لم يكن الصحابة يعرفون خبزا رقيقا مثل هذا. كما قال بعض أهل العلم رحمه الله: عالجوا حضارات رقت حواشيها ولم تأخذ من دينهم شيئا مع ما فيها من طرف عظيم. فلما أرسلوا إلى عمر رضي الله عنه وجد البساط الذي كان يجلس عليه كسرى، ووجد وشاحه المطرز بالأحجار الكريمة وخيوط الذهب والفضة، ووجد تاجه الذي كان يربطه في السقف بسلسلة لأنه لو تركه على عنقه لكسر عنقه من شدة من عظيم حجمه وثقله، لأنه قد أبدع في تصويره وهيئته، ووجد سواري كسرى أيضا. فنظر عمر رضي الله عنه إلى هذه الأشياء من حوله يتعجب مما يراه مما لم يكن يتخيل أن يصنع المرء مثل هذا، ويقول: إن قوما سمحت نفوسهم أن يرسلوا إلينا هذا، إنهم لأمناء. أخذ يتعجب من جنده: كيف لم يأخذوا هذا عنده ويرسلوا إلي بأبخس منه؟ كيف اصطفى هؤلاء أفضل ما غنموا وأرسلوه إلي؟ فأجابه علي بمفتاح المسألة والمعادلة قائلا: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيتك. لما عففت أنت عفت رعيتك، وكانوا يقولون الناس على دين ملكهم. فتأمل جيدا. نظر عمر الذي لا ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر في شربة ماء جاءته يوما مخلوطة بعسل، فنظر إليها وقد ناولته حفصة رضي الله عنه إياها وقالت: شد به عرقك يا أمير المؤمنين. فلما نظر عمر إلى هذا الماء المشوب بعسل وقربه إلى فمه أراد أن يشرب منه فامتنع وأجهش باكيا. قيل: ما لك؟ قال: لكن رسول الله وصاحبه لم يفعل هذا، لم يمكث بطرف من الدنيا كهذا، وإني لأرجو أن ألحق بهما. عمر لم ينس رسول الله قط، وهي أمارة اليقين. فلما نظر إلى الغنيمة ورأى سواري كسرى سأل: أهما هما؟ يعني هما سوارا كسرى؟ قالوا له: نعم. فقال: أين سراقة بن جعشم؟ فقام سراقة رضي الله عنه وأقبل على رسول الله على عمر حتى جلس بين يديه، فقال: أتذكر يوم قال لك رسول الله كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: البس سواري كسرى. فلبس سواري كسرى، فنظر إليه عمر وقال: يا سراقة. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: قل الله أكبر. فقال: الله أكبر. قال: قل الله أكبر. فقال: الله أكبر. قال: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. قال عمر: بخ بخ، أعيرابي من بني مدلج نفله الله عز وجل سواري كسرى. نفله الله سواري كسرى أيها الإخوة بهذا الدين. لم تكن العرب شيئا مذكورا إلا بهذا الدين. بخ بخ، أعيرابي من بني مدلج نفله الله عز وجل سواري كسرى. فألبسه السوارين والوشاح، ومع ذلك قام سراقة رضي الله عنه يقول: فلما رأيتهما طمعت فيهما من عظمة ما رأى، وربما طمع لأجل وصية رسول الله له يظن بها البركة. فقال له عمر رضي الله عنه: يا سراقة، أليس قد لبست؟ قال: بلى. قال: فاخلعه. وخاف عليه عمر رضي الله عنه أن يفتن، ووضعها في الغنيمة وعوضه، ثم نظر عمر إلى السماء وقال: اللهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكرم عليك مني ولم يرى مثل هذه الغنائم، وإن أبا بكر رضي الله عنه كان أكرم عليك مني ولم يرى مثل هذه الغنائم، وإنك قد فتحت علي هذه الغنائم، فاللهم إني أعوذ بك أن تكون لي فتنة أو أن يكون منك مكرا، اللهم فعجل بموتي إليك، أو كلمة نحوها. ثم قال ثم انصرف رضي الله عنه وانصرف عنه صراطة، وتحققت بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن عمر سراقة لم يكن بعد ذلك بممتد. بدأت حياتك ببشرى وختمت بتصديق البشرى وتم إيمانك فتقبض الآن. فمات من عامه سراقة رضي الله عنه، وحزن المسلمون لموته، وأخذوا يتلون سيرته، ولم تزل كتب التاريخ تنفح عطرا وعبيرا بسيرة سراقة رضي الله عنه. سيرة مقتضبة وكلمات يسيرات بيّنت لنا من أصول الشريعة والديانة في الولاء والبراء والتوحيد والمكث بين ظهراني المشركين ما يعمى على الناس اليوم كله أو جله، أو أقول لك ربما يعد عند بعضهم شاذا. فتأمل جيدا لدينك وتأمل أجدادك، فإن من شابه أباه لم يظلم أمه، وتشبث بهم فإنهم أمثلة على الطريق تثبت قدمك بهذه الأمثلة بمتابعتها وقراءتها. وقد قلت قبل ذلك مرارا: ولو كتاب يسير يتلو المرء سيرة صحابي منه كل يوم على نفسه وزوجه وعياله، لتتعرف ويتعرف آلك وأهلك والأمة برمتها على هؤلاء الذين أعز الله عز وجل بهم هذا الدين. فلا أحزو لك الأمثال إلا لتحزو، إن حزوت على مثالي ولا أرضى سوى الأفعال ردا، فقم وانهض وبادر للمعالي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وإناثنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم أحبك يقينهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم حتى يعطوهم الجزية عيد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وإخوانكم ينبهونكم للتبرع لهذا المسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله عز وجل له به بيتا في الجنة، ومن ساهم في هذا أكرمه الله عز وجل كمن بناه بمفرده. فاغرفوا من فضل الله وكرامته، لا غنى لكم عنهما. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الخير، وآخر السلام.